وسهلا بكم مستمعينا الكرام على أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية في حلقة جديدة من برنامج بلا حواجز. برنامج بلا حواجز والذي يعنى بقضايا النساء ذوات الإعاقة في اليمن على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. سنناقش اليوم في هذه الحلقة الصحة النفسية لذوات الإعاقة في اليمن، وسنسلط الضوء في محاور مهمة وتساؤلات تدور في أذهان الكثير. ستكون ضيفتنا لهذا اليوم الدكتورة أنجيلا سلطان المعمري، أستاذ مساعد الصحة النفسية، رئيسة قسم علم النفس كلية الآداب جامعة تعز. يقدر عدد الأشخاص الذين يعانون من الصدمات النفسية والإجهاد الناجم عن النزاع المستمر بنحو 7 ملايين شخص، أي ما يقارب ربع سكان اليمن، بينما يحتاج جميعهم إلى دعم نفسي وصحي. لا يتمكن سوى 120 ألف فقط من الوصول المستمر للخدمات بحسب منظمة الصحة العالمية. وقبل أن نخوض في موضوعنا لهذا اليوم عن الصحة النفسية لذوات الإعاقة في اليمن مع الدكتورة أنجيلا سلطان المعمري، نذهب وإياكم للاستماع لهذا الاستطلاع ثم نعود لاستكمال مناقشة موضوعنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام.
هذا أعتقد يعني من خلال توفير مراكز خاصة بذوي الإعاقة، أيضا توفير مرشدين نفسيين، ويعني لخلق نوع من الكوميديا والتسلية والضحك والاهتمام بهم، يعني محاولة دمجهم مع المجتمع، ويعني أيضا الجانب الأسرة تلعب دور في هذا الموضوع بأن تكون مع الطفل أو مع الشخص ذوي الإعاقة بشكل مستمر حتى لا يحس بالعزلة والانفراد. وأيضا يجب أن لا نحسس هذا الشخص بأن الأشخاص المحيطين من حوله بأنهم متضايقين منه كذا بسبب أنه عنده إعاقة جسدية أو ذهنية. فلذلك لازم يجب علينا أن نكون دائما قريبين منهم جدا حتى تتحسن نفسيتهم وما يشعروش ولا يحسوا بأي شيء يضايقهم. فبهذه الحالة 100% بتكون حالتهم جيدة.
النساء ذوي الإعاقات عندما تلاقي الدعم الكافي والتحفيز والإصرار من الأهل أو من البيئة التي تعيش فيها تكون سند لها ومساندة لها، فهنا تكون المرأة بصحة نفسية جيدة حتى كذلك تنسى إعاقتها من خلال المساندة الذي تلاقيها. لكن إذا كان المجتمع ينظر إليها بعين النقص وكأنها مالش أي قيمة أو مالش أي حاجة بالمجتمع، فهنا تزيد حالتها سوء فوق إعاقتها، تزيد تدمير حالتها النفسية، فبالتالي تهبط ثقتها في نفسها وثقتها في من حولها. لكن إذا كان هناك مساندة وتشجيع من الداخل من الأسرة نفسها، فبالتالي أكيد تكون صحتها النفسية جيدة عالية، فبيكون ما فيش أي نقص في صحتها حتى إذا هي معاقة.
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد أن استمعنا لهذا الاستطلاع من آراء مختلفة. نواصل وإياكم مستمعينا الكرام مناقشة موضوعنا لهذا اليوم الصحة النفسية لذوات الإعاقة في اليمن مع الدكتورة أنجيلا سلطان المعمري، أستاذ مساعد الصحة النفسية، رئيسة قسم علم النفس كلية الآداب جامعة تعز. أهلا وسهلا بك دكتورة أنجيلا سلطان.
أهلا وسهلا فيكم.
يسعدنا كثيرا أن تكوني متواجدة معنا في برنامج بلا حواجز عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
نحن السعداء أن نكون معكم في هذا البرنامج وفي موضوع متخصص ونوعي مثل موضوع الصحة النفسية لأهميته للجميع.
تسلمي أستاذة الغالية. نريد منك أستاذتي الغالية معرفة ما هو مفهوم الصحة النفسية بشكل عام.
بداية عندما نعرج على مفهوم الصحة النفسية بشكل عام، هو نستطيع أن نقول خلاصة، طبعا هناك في عدة تعريفات ولكن نستطيع أن نقول خلاصة لهذه التعريفات بأن مفهوم الصحة النفسية هو حالة دائمة ونسبية يكون فيها الفرد متوافق نفسيا انفعاليا واجتماعيا مع نفسه ومع البيئة التي يعيش فيها أو الموجود فيها، ودائما بيشعر بالسعادة مع نفسه ومع الآخرين ويكون قادر إنه يحقق ذاته ويستغل أفضل ما يمكن من قدراته وإمكانياته في مواجهة متطلبات الحياة طبعا المتغيرة باستمرار.
يعني وفق كلامك أنها حالة توافق بين الشخص والبيئة، ماذا تعني الصحة النفسية لذوات الإعاقة؟
طبعا لما نقول إحنا نخص بالذات هذه الفئة طبعا نكون أكثر تركيزا وأكثر حرصا في تقديم مفهوم الصحة النفسية نوعية يتلائم مع هذه الفئة من ذوي الإعاقة أو ذوي الهمم، واللي المفروض يكون فيها اهتمام بالرعاية المتكاملة وتحقيق الرفاهية والجودة العالية المعتمدة أو المرتكزة على التقبل، الدعم الاجتماعي، قدرة على التكيف والإحاطة النفسية الكاملة.
يعني دكتورة من خلال كلامك، هل الرعاية النفسية والدعم النفسي لذوي الإعاقة تختلف عن الآخرين؟ لماذا وكيف؟
احنا يعني في العموم هو الدعم النفسي هي خدمة ولا تقدم للجميع وبتكون فيها معايير وأساليب وطرق في أساسيات لهذا الخدمة والمساندة النفسية، ولكن عندما نتكلم أو نتحدث عن نوع الخدمة التي تقدم لبعض الفئات من ذوي الهمم أو نسميها الفئات الخاصة،
ذوات الاحتياجات
هنا الموضوع
الخاصة.
نعم، هنا الموضوع يختلف أولا لأنه يعتمد على أولا نوع أو طبيعة الإعاقة أو الحاجة ومدى تأثيرها النفسي على الفرد، كمان الاحتياجات نفسها، احتياجات الدعم المختلفة على ماذا ترتكز أو ماذا يحتاج، هل هو فقط مجرد دعم نفسي أم أن الموضوع سيتطور إلى ما بعد ذلك علاج نفسي، لأنه هذا موضوع آخر اللي هو كيف ما نفرق ما بين الدعم النفسي والعلاج النفسي. كذلك التركيز على الحواجز والعوائق والوصمة الاجتماعية والمجتمعية، ما هي الاحتياجات النمائية والتطورية، ففي أشياء مهمة لازم تأخذ بالعين أو بالحسبان عندما نخطط لتقديم خدمات الدعم والمساندة النفسية للفئات النوعية.
يعني أشخاص من ذوي الإعاقة إذا كان يحتاج لدعم نفسي معين، ما المؤشرات التي تدل على وجود حاجة ذوي الإعاقة لدعم نفسي معين دكتورة؟
طبعا احنا نستدل مثلا على الحاجة لتقديم او الحصول على الدعم النفسي والمساندة النفسية ان يكون هناك في بعض المؤشرات او العلامات، مثلا تغير في السلوك والانفعالات، ممكن يكون في عملية التواصل والتكيف مع الفرد مع الذات او مع الاخرين الموجودين في المحيط الذي يعيش فيه، في عندنا مثلا قد تكون بعض الشكاوى الجسدية، لأنه أحيانا تكون بعض الشكاوى الجسدية منبعها أو السبب الرئيسي نفسي ولكن تكون الأعراض جسدية. قد تكون في عندنا بعض المؤشرات المتعلقة بالثقة بالناس، تقدير الذات، العجز، التراجع عن الأداء الوظيفي سواء كان في مثلا في المهام، سواء كان في مستوى الدراسة أو العمل، مش قادرين يتم إنجاز مثل هذه الوظائف أو الأداء. هاي طبعا بعض المؤشرات اللي ممكن من خلالها نستنبط إنه هذا الشخص اللي أمامنا يحتاج إلى تدخل أو تقديم خدمة نوعية في الدعم النفسي.
الدكتورة كلامك شيق وجميل، ولكن نذهب للاستماع أو نذهب لفاصل قصير ثم نعاود لاستكمال مناقشة موضوعنا اليوم وهو عن الصحة النفسية لذوات الإعاقة، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية.
هذا اللي باقي يا بني دايم اخضع له، تجيتك وإذا صديت لا والله أبطع الوصل لو حبك مجنني إن جيتك وإذا صديت لا
عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير لنعاود ونناقش مع الدكتورة أنجيلا سلطان المعمري أستاذ مساعد الصحة النفسية رئيسة قسم علم النفس كلية الآداب جامعة تعز على موضوعنا الصحة النفسية لذوات الإعاقة. تحدثتي دكتورة في قبل الفاصل عن المؤشرات التي تدل على حاجة ذوات الإعاقة لدعم نفسي معين، مثلا ذوات الإعاقة ممن لهم إعاقة ذهنية، هل لهم دعم مثلا نفسي معين، طريقة معينة، أسلوب معين؟
طبعا احنا بنتكلم عن الإعاقات، طيب الإعاقات لها أنواع أو مستويات متعددة، ولكن في بعض الإعاقات الذهنية المتقدمة بيكون صعب أنك تقدم بعض الجلسات الدعم النفسي، لأنه هذا محتاج تدخل نوعي وعلاجي أكبر. لكن احنا نقول دائما الدعم النفسي يقدم للناس اللي عندهم مجال من الوعي بالمجال او بالبيئه التي يعيشون فيها. لكن غالبا الناس المصابين بالاعاقات الذهنيه هم اصلا فاقدين الوعي بالمحيط، فهي يكون في صعوبه في تقديم مثل هذه الخدمات او جلسات الدعم النفسي.
يعني كيف يتم التعامل مع في جلسات الرعايه النفسيه مع ذوي الاعاقه ممن هم غير الاعاقه الذهنيه، مثلا الإعاقة البصرية؟
نعم في إعاقات الدليل هنا مثلا معاقين جسديا أو مثلا إعاقة الصم والبكم أو المكفوفين هذه أو الحركية أحيانا هذه الإعاقة طبعا في مجال الدعم النفسي والمساندة لازم تكون أول معانا إنه الخطة أو خطة شاملة لعملية الجلسات، يعني مش عشوائية ولا اعتباطية الموضوع. ولكن يكون هناك في خطه مدروسه مجهزه كيف نبدا والى اين او ما الهدف من هذه الجلسات. فلازم يعتمد اولا على تقييم شامل. التقييم الشامل هذا يعتمد انه كيف ممكن تقيم الوضع النفسي والاجتماعي للفرد اولا، احتياجات، ما هي الصعوبات، نحدد نقاط القوه والضعف في الموارد اللي ممكن تساعدنا في دعم هذا الفرد، كيف ممكن بناء عليها نخطط كيف ممكن تكون مرحلة الجلسات وإيش الفنيات اللي ممكن نستخدمها في طرق أو في أثناء الجلسات. كمان نركز أكثر على المحيط اللي هو الأسرة، يعني الفرد هذا من محيطه، هل الأسرة موجودة مش موجودة، ما هي البيئة الحاضنة أو الداعمة لهذا الفرد. كذلك نركز على الفرد، ما هي القدرات التي يمكن استغلالها وهي موجودة وكيف ممكن ننميها ونشتغل عليها، يعني نسميها على نقاط القوة كيف ممكن نظهرها. إذا كان في بعض الجوانب أو القصور كيف ممكن نحاول نتجنبها وما تكونش هي اللي يعني التركيز عليها إنه هذا الشيء هو المحدث. كمان مهم في جلسة الدعم النفسي والرعاية النفسية إنه يكون في عندنا الذي هو الحالة اللي أمامنا أو الفرد محتاج فقط لجلسات دعم نفسي فقط، أم إن الموضوع أحيانا قد يتطلب رعاية متكاملة الذي هو كيف ممكن يعمل عملية الإحالة وتدخلات من جهات أخرى وتنسيق مع فرق أخرى، فرق ممكن تكون طبية أو يعني ما شابه ذلك على حسب الحاجة للتدخل. وكذلك كيف إنه أنت أثناء سير الجلسات كيف ممكن تفكر مش فقط جلسات منعزلة للفرد دون أن يكون هناك في عملية إشراك للبيئة الخاصة بهذا الفرد على أساس يكونوا مؤهلهم لعملية توفير البيئة الداعمة، أن يكونوا مؤهلين برضو أنه كيف يستقبلوا هذا الفرد ويساعدوا في تحقيق الأهداف الجلسات، لأنه أحيانا ممكن تشتغل أنت على الفرد نفسه ولكن للأسف عدم الشغل على البيئة اللي ينتمي لها الفرد أو يعود إليها أحيانا ممكن ترجعك إلى نقطة الصفر أو نقطة البداية. صح. وهذه مهمة دائما تؤخذ بعين الاعتبار عند تنفيذ أي جلسات، لازم تكون هناك في خطة مدروسة وموضوعة عشان يكون عاملينها في الحسبان.
يعني لابد البيئة تكون مشجعة على التأهيل.
لازم تؤخذ بعين الاعتبار إنه كيف ممكن نشركهم في هذا الموضوع بطريقة ما، يعني ونشوف أحيانا الطرق المناسبة.
يعني مثلا من الأب والأم
ممكن يكون أب أو ممكن يكون زوج ممكن يكون أخ، يعني على حسب البيئة، لأنه أحيانا قد تكون في عندك فرد أسرته متكاملة كلها موجودة جنبه، وأحيانا قد يكون مثلا شخص يفتقد لوجود الأب والأم، ولكن أحيانا قد يكون أخ أو أخت. أحيانا في تكون أسر بديلة، يعني ما أقدرش أقول لك، ولكن أنا بالعموم إحنا نسميها البيئة الحاضنة أو الداعمة للفرد هذا. أحيانا قد تكون الإشكالية ما هيش أسرية بقدر ما تكون أحيانا ممكن تكون في مجال الدراسة أو في مجال أو في بيئة العمل. صح. هنا الموضوع مختلف تماما، نبحث عن من هو البيئة برضو الداعمة في مجال العمل أو في بيئة العمل في بيئة الدراسة، فكلهم طبعا يعتمد على حسب الحالة أو نوع الحالة اللي أنت تتعامل معها.
يعني الدكتورة أنجيلا، هل كل متخصص في الدعم النفسي مؤهل في تقديم جلسات دعم نفسي لذوات الإعاقة في اليمن؟
لا، هنا خليني أقول إنه هو ممكن أي حد يقدم دعم نفسي. طبعا أكيد لما يكون يتقدم خدمة الدعم النفسي لازم يكون أصلا متخصص أو خريج من أقسام علم النفس، سواء كانت في كلية التربية أو في كلية الآداب، هذا أولا لازم يكون متخصص، وبعد كده ياخذ أو يطور المهارات والقدرات، لأنه مش كل برضه متخصص أو خريج علم النفس قادر أن يقدم خدمات دعم نفسي أولا، وبعد كده مش كل برضه متخصص في الدعم النفسي يقدر يقدم جلسات نوعية لذوي الإعاقة. وفي كمان عندنا فئات أخرى كثيرة، يعني هنا يتم التركيز على موضوع التدريب والتخصص، إنه لازم يكون في عندنا تدريب مستمر ونوعي للتعامل مع هذه الفئات، احتياجات هذه الفئة الخاصة مثلا، لازم يكون عندنا خلفية عن أنواع الإعاقات، الخصوصيات، هي الصعوبات والتحديات، ديناميكية الإعاقة نفسها، لأنه هذه الفئة بتكون كمان حساسة جدا. صح. في عندنا كمان الشخص نفسه لازم ينمي مهاراته في كيفية التواصل والتفاعل مع ذوي الهمم، كيف ممكن تكون حتى البرامج المصممة، سواء كانت البرامج العلاجية أو الإرشادية، تكون برضو نوعية ومتخصصة لهذه الفئة، مش أي برامج ممكن تعتمد أنك تطبقها على كل الفئات. فهذه الجزئية تحتاج أنه نوع معين من المقدمي الخدمات النفسية يكون عندهم تأهيل تدريب وخلفيات معينة ونوعية عشان يخوضوا في هذا المجال.
صح. ما هي المعيقات المجتمعية التي تمنع ذوات الإعاقة من الحصول على الدعم النفسي من وجهة نظرك؟
شوف، خلينا نتفق أنه في شكل عام يمكن الآن الوضع أحسن مما كان في السابق. هي حكاية الحصول على خدمة الدعم النفسي بشكل عام هي كانت موصومة اجتماعيا، وصمة العار أنه حد يأخذ خدمة دعم نفسي يعني مشبوه.
صح.
لكن إحنا نقول الآن أنه الفكرة بدأت تكون نوعا ما خفيفة أو مرنة، وأصبح الناس فعليا بيطلبوا هذه الخدمة للتجاوز لبعض العقبات والمشاكل والتحديات. بالنسبة لذوي الإعاقة وذوي الهمم، إحنا بنسميها برضو، في بيشتركوا برضو في حكاية الوصمة الاجتماعية، بس هنا بتكون أكثر تعقيدا لأنها بتكون مشتركة، إنه الإعاقة نفسها المجتمع بيخلي الواحد يشعر بالنقص، إضافة إلى كونك إنه بتشعر بهذا الألم إنك تطلب خدمة دعم نفسي. فوجود وصمة اجتماعية وثقافية حول الإعاقة نفسه وخدمة الصحة النفسية أو الدعم النفسي، هذا واحد. في عندك كمان الناس يعني المجتمع، ومش كلهم طبعاً، إحنا نقول نسبة معينة أو جزء معين ممن لا يدركون أهمية الدعم النفسي بالنسبة لمثل هذه الفئة، وكيف إنها ممكن تساعدهم على تخطي الحواجز والتحديات والعقبات اللي بيلاقوها أو بتعترض طريقهم. كمان بيتعرضوا إنه أحيانا لو طلبوا الخدمة هذه كيف إنه يكون في تنمر وفي انتقاد دائما. مهم جدا عملية التوعية والتثقيف حول هذه الأهمية. كمان يمكن من التحديات أو شحة الخدمات والموارد وعدم كفايتها لكي تلبي جميع طالبي هذه الخدمة. معروف إنه بعد الحرب قلت الموارد البشرية المتخصصة في هذا الجانب، وهذا لا يعني عدم وجودها، ولكن نقول إنها تراجعت أو قلت بسبب الحرب، الناس نازحين ومنهم من سافر أو غادر البلاد، منهم من توفى. فهذه محدودية الخدمات أحيانا قد تكون عائق من العوائق. أحيانا قد يكون صعوبة الوصول للخدمات مثلا التكلفة، أو أحيانا البعد الجغرافي، يعني قد يكون ذوي الهمم أو ذوي الإعاقة والحاجة أو الفئات الخاصة هذول موجودين مثلا في قرى أو في أرياف، والخدمة مثلا موجودة في المدينة. فعملية الوصول للخدمة هذه قد تكون برضو من ضمن التحديات والإعاقة. والجانب الاقتصادي، يعني أحيانا دفع مقابل الخدمة، وأحيانا الوصول للخدمة، التكلفة إنك توصل لهذه الخدمة بسهولة. كذلك وإحنا كمان نعاني منها والآن يمكن شغالين عليها فعلياً بدأنا، اللي هو عملية التنسيق والتكامل بين المؤسسات، وجود نقابة متخصصة للأخصائيين النفسيين الاجتماعيين، وهذه الآن شغالين عليها في تعز، والحمد لله إنه تم تأسيس نقابة الأخصائيين النفسيين، ويمكن هذه الآن تكون مورد حقيقي في إنه كيف ممكن يتم رفض المؤسسات ذات الاحتياج الحقيقي لمتخصصين نفسيين أخصائيين واستشاريين نفسيين، كيف ممكن يساعدهم في تقديم الخدمة، وكيف إنه ممكن يغطوا نطاق واسع من على مستوى المحافظة، وأحيانا ممكن يتم رفضهم بمناطق أخرى.
سلمتي الدكتورة أنجيلا، حقيقة بادرة طيبة بتكوين هذا الائتلاف الأخصائيين النفسيين، نقابة الأخصائيين النفسيين، لأنه حقيقة إحنا بحاجة لدعم نفسي جميعا كمجتمع، يعني لما مرت به البلاد من ظروف ومن حرب، فالمجتمع كله بحاجة لدعم نفسي. فإن شاء الله تعطوا جهد جبار ونرجع بمجتمعنا بمجتمع سوي ومجتمع ذا يعني نفسية قوية إن شاء الله. حديثنا معك يطول، ولكن نذهب نحن وإياك دكتورة لفاصل، ثم نعاود لاستكمال موضوعنا لهذا اليوم.
تحتاج لك روحي لأنك نفس روحي، من غيرك الدنيا ما عيشها بروحي، شايل في قلبي شوق ما مر على مخلوق ياخذني من هالناس ويطير فيني فوق، احتاج لك روحي لأنك نفس روحي، من غيرك الدنيا ما عيشها بروحي، شايل في قلبي شوق ما مر على مخلوق ياخذني من هالناس ويطير فيني فوق، غايب شغلت البال ونجيت نفس الحال، توحشني ممكن يصحي الموت، تمسكني ايد بايد نارك في جوفي تزيد، هذا وانا وياك يا كيف انت بعيد، من قال احبك موت وجهه وعيون وصوت، انا احبك حب ممكن يصحي الموت،
لكم مستمعينا الكرام لاستكمال مناقشة موضوعنا لهذا اليوم، وهو عن الصحة النفسية لذوات الإعاقة، وبرفقتي الدكتورة إنجيلا سلطان المعمري، أستاذ مساعد الصحة النفسية، رئيسة قسم علم النفس كلية الآداب جامعة تعز، وعبر إذاعة رمز FM صوت المرأة اليمنية. دكتورة إنجيلا سلطان، هل الفتيات ذوات الإعاقة في اليمن معرضات للصدمات النفسية أكثر من الذكور؟
بداية خلينا نعرج على شيء مهم، إنه هل أولا ذوي الإعاقة من هم الناس اللي أكثر تعرضا
صح؟
طبعا إحنا في الفترة اللي نحن فيها الآن اللي هي مرحلة الحرب، عادة في جميع المجتمعات والدول بيكون الناس كلهم معرضين للصدمات النفسية، مع الاختلاف في الدرجة أو المستوى أو حدة الصدمة النفسية التي ممكن يتعرض لها سي من الناس مقارنة بإصابة، ولكن يبقى عندنا في الفئات الهشة أو الأكثر عرضة للصدمات النفسية، منهم ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذول طبعا بيكونوا أكثر عرضة مثل الأطفال وغيرهم، لأنه أولا في عندنا تحديات نفسية مرتبطة أصلا بداية بالإعاقة نفسها. في بعض الأشخاص من ذوي الإعاقة عدم التأقلم مع الإعاقة، وبيسبب له ضغط نفسي، وهذا طبعا بيخليه أكثر عرضة وحشاشة وبيكون حساس أكثر. كذلك نظرة المجتمع أشرنا لها أحيانا نظرة دونية لذوي الإعاقة، واللي بيشعرهم دائما بأنهم معزولين اجتماعيا وعدم الانتماء لشريحة كبيرة في المجتمع. النظرة أو الخوف والقلق للمستقبل وكيف والقدرة على الاستقلال وتحقيق الأهداف، هذه كمان بتكون مخلياهم أكثر عرضة والصدمات النفسية، ومع كل موقف ممكن تلاقيهم بيوقفوا بيتراجعوا للخلف. لا ننسى كمان إنه الثقافة والتوعية المجتمعية بالإعاقة نفسها مهم، لأنه حكاية التنمر والتمييز للأشخاص ذوي الإعاقة أحيانا بيسبب لهم صدمات نفسية، وزي ما قلنا الصدمات النفسية بتكون مرتبطة بالبناء النفسي لدى الشخص. يعني صح. قد يكون مثلا عندنا مجموعة من ذوي الإعاقة، ولكن مستوى البناء النفسي لدى البعض منهم عالي بحيث أنه يتجاوز هذه الصدمات وما تأثرش فيه بشكل قوي، ولكن قد يكون لدينا البعض الآخر من نفسيتهم أو البناء النفسي لديهم متدني أو نقول ضعيف هش، وهنا بنلاقيها بيكون أكثر عرضة للصدمات النفسية، وبالتالي تأثيرة الجانب أو تبعات ما بعد الصدمة بتكون مؤثرة عليه بشكل كبير. أحيانا كمان وهذا طبعا أنا بأكد إنه دور الأسرة هنا مهم جدا في إنه كيف ممكن هؤلاء ذوي الإعاقة كيف يتعاملوا، كيف يتحملوا الصدمات النفسية وبدأوا يتعاملوا معها وكأنهم مثل الأشخاص العاديين، ولكن هذا بيحتاج جهد كبير إنه كيف ممكن كل الأشخاص أو الجماعات والمجموعات اللي ممكن تكون قريبة من ذوي الهمم كيف ممكن يساعدوهم في إنه يخففوا من حدة الصدمات اللي ممكن تواجههم في المجتمع. طبعا صدمات كثيرة جدا، ولكن كما قلت البناء النفسي مهم جدا عند ذوي الإعاقة، كيف ممكن نخلي في مستوى يتحمل ردود الأفعال على هذه الصدمات بحيث أنه بتكونش فيها نتائج سلبية قوية جدا عليهم.
يعني ذوات الإعاقة لها يعني في أكثر تعرضا للصدمات النفسية أكثر منهم الأشخاص العاديين.
هو نقدر نقول ولكن ليس 100%، لأنه أحيانا قد يكون لدينا أشخاص عاديين من غير ذوي الإعاقة ولكن بناءهم النفسي هش. يعني هنا بيصير معنا الموضوع معتمد على في بعض العوامل ومعايير كثيرة جدا في الداخل، وتقدر تحدد لنا لماذا سين من الناس الغير معاقة وغير من ذوي الاحتياجات ونفسيته هشة وأكثر عرضة للصدمات. بنقول مثلا هنا لأنه مثلا ما عندوش بيئة حاضنة، ما عندوش دعم نفسي متواصل، في عنده مثلا أمراض أخرى، في عنده احتياجات كثيرة، ففي أشياء كثيرة ما نقدرش، لأنه يعني الجانب النفسي أو أنت لما تتعامل مع في المجال النفسي مختلف جدا وكثير على بقية المجالات. بقية المجالات أنت تقدر تحددها 1+1 ممكن يساوي 2، في الجانب النفسي لأنك أنت تعتمد على مشاعر، على أحاسيس، على إنفعالات، على أشياء غير ملموسة، وهذا الشيء بيخليك صعب انك تقول شيء محدد او تقدر تقيسه على كل الحالات. يعني انا مثلا انت الان ممكن اقول لك ممكن تكون ردة فعلك لنفس الموقف مختلفة، بس مرة انت كنت في مزاج رايق وهادئ وكانت ردة فعلك لنفس الموقف طبيعية، وقد تتعرض لنفس الموقف ولكن نتيجة مثلا كنت تحت ضغوط مختلفة أو قوية
ردت فعلك ثانية،
يختلف ردت فعلك. لأن المشاعر والأحاسيس هذه ما نقدرش نضبطها، وبالتالي ردود أفعالنا تعاملنا معها دائما بيختلف بناء على هذا الاختلاف.
يعني حتى الصدمات النفسية تختلف من ذكر إلى أنثى، إذا كانت شخصيته قوية، إذا كان في بيئة يعني مشجعة له، يعني في اختلاف يعني.
نعم.
ما هي النصائح والإرشادات التي يمكن أن توجهيها للأسر التي لديها إعاقة لرعايتهم نفسيا؟
طبعا مهم جدا أن الأسر لديها أفراد من ذوي الهمم أنه كيف ممكن يكونوا أولا واعيين في أهمية توفير الدعم النفسي والاجتماعي ضروري للأفراد، كيف أنه ممكن يشوفوهم طبعا في أنشطة اجتماعية ترفيهية، وجود شبكة الدعم من العائلة والأصدقاء هذه مهمة جدا طبعا. كيف ممكن تعطيهم دعم معنوي قوي. أحيانا وجود هاي طبعا تكون شبكة دعم من الأصدقاء أحيانا قد يكونوا العاديين خارج نطاق ذوي الإعاقة. وجود كمان مجموعات أو يعني شو نقول بيئة فيها من ذوي الإعاقة بحيث إنه يمثلوا دعم لبعضهم البعض. كمان وجود التوازن الذي هو ما بين رعاية واحتياجات شخصية. كيف إنه ممكن نشوف الأفراد هذول مثلا إيش احتياجاتهم الشخصية وكيف ممكن نلبي لهم هذه الرعاية بحيث إنه يكون في اتزان توازن ما بين هذه العمليات اللي ما تسببش للشخص أو الفرد ذوي الاحتياجات يشعر بالإرهاق أو يشعر بأنه محتاج ولكنه مش قادر يأخذ أو الحصول على هذه المساعدة أو الرعاية.
صح.
أشرنا سابقا كمان إلى أهمية التركيز على نقاط القوة والمهارات اللي موجودة عند الأفراد وكيف ممكن ننميها ونخلي الفرد من ذوي الإعاقة كيف يشعر بأهميته بأهمية مشاركته سواء على مستوى المجموعة الصغيرة اللي ينتمي إليها أو المجموعة الكبيرة في المجتمع وكيف ممكن نشجع هذه المهارات والاستقلالية اللي ممكن تظهر من خلال ممارسة بعض الأنشطة المختلفة. إتاحة الفرص برضو للأفراد إنهم يعني زي العاديين كيف يحصلوا على فرصته في التدريب في التأهيل في التعليم. مش دائما نقول لا هذه الفرصة لسين وانتم لا لأنكم مثلا من ذوي الاحتياجات الخاصة لا ما ينفعش نعطيكم هذه الفرص. هذا طبعا مش فقط إرشاد للأسرة كمان للمجتمع للجهات ذات العلاقة مثلا على مستوى المدارس على مستوى الجامعات كيف توفير الأقسام أو حتى من الطريق نفسها كيف ممكن يكون في خط لسير العجلات مثلا أو الكراسي المتحركة أو للناس المعاقين جسديا كيف ممكن يتحركوا بسهولة داخل المدارس أو داخل الجامعات عشان يأخذ فرصته من التعليم مثله مثل البقية. كذلك الحصول على الخدمة النفسية إنه إذا في مجال إنه يحصل ما فيش داعي إنه تكون الأسرة هي العائق في إنه كيف ممكن يأخذ الخدمة هذه وتحصل عليها بيسر وسهولة من غير أي اعتراض أو معارضة من الأهل. أهم شيء إنه في الخطة المستقبلية كمان عشان ما أطيلش لكم عليكم إنه كمان في الخطة المستقبلية إنه دائما لازم نشرك هذول الأطفال أو الأفراد سواء كانوا صغار أو كبار ذكور أو إناث إنه كيف ممكن يعبر عن احتياجاته المستقبلية ما هي خطته إيش يشتيكم في المستقبل لأنه في بعض المعاقين كمان أحيانا مش فقط على مستوى الدراسة والتعليم والوظيفة أحيانا ممكن تتطور إلى حكاية بناء أسرة ففي تفاصيل كثيرة ممكن تأخذ بعين الاعتبار على حسب الإعاقة وعلى حسب القدرات والمهارات والإمكانيات المتاحة اللي موجودة في عند الشخص أو اللي موجودة ممكن تلبى من خلال البيئة الداعمة أو الحاضنة لهذا الفرد.
سلمتي دكتورة أنجيلا سلطان على ما كل ما ذكرتيه. ما الذي تودينه في قوله في نهاية هذا اللقاء؟
طبعا أنا من حكم اختصاصي دائما أدعو إلى أهمية وتعزيز مفهوم الصحة النفسية عند جميع الفئات وعلى كل المستويات والقطاعات لأهميته بحيث أنه نوصل بمجتمع ينعم بالسلام والرفاهية النفسية العقلية وهذا ما نتمناه في أنه مثل هذه حلقتكم توصل فعلا على مستوى واسع ونطاق واسع وشرائح مختلفة كيف يتم ترجمتها حتى هي الآن إذاعة مسموعة فكنت أتمنى أنك تكون برضو مرئية وأنه من ذوي الهمم المكشوفين كمان وغيرهم كيف ممكن ينظرون أو يسمعوا أو تصل لهم المعلومة من طرق مختلفة بحيث أنه يفهموا أو يعوا مدى أهمية الصحة النفسية للجميع.
إن شاء الله في قادم الأيام ستكون حلقات بوديكاست ومخصصة
مقترح
إن شاء الله مخصصة لذوي الإعاقة من لديهم إعاقة بصرية إن شاء الله. سلمتي دكتورة أنجيلا سلطان المعمري أستاذ مساعد الصحة النفسية رئيسة قسم علم النفس كلية الآداب جامعة تعز على كل ما أثريتي به حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بلا حواجز حول الصحة النفسية لذوات الإعاقة. سعدنا كثيرا بتواجدك معنا، شكرا جزيلا ويعطيك العافية دكتورة أنجيلا على كل المعلومات التي أثريتيها.
شكرا لكم بالتوفيق إن شاء الله، وأشكركم على اختيار مثل هذه المواضيع.
تسلمي أستاذتي ويعطيك العافية. كنا معكم مستمعينا الكرام من الإعداد سحر علوان، ومن التقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى الملتقى في أمان الله.
حلو هالشعور إنك تحب، إنك تحس، تعشق شخص طول الوقت بيتنخبص. حلو هالشعور شي مختلف ما ينوصف، تلقى عشق تهتم لو يسد النقص. حلو هالشعور إنك تحب، إنك تحس، تعشق شخص طول الوقت بيتنخبص. حلو هالشعور شي مختلف ما ينوصف، تلقى عشق تهتم لو يسد النقص. هسه ابتدى عمر الجديد، هسه ابتدى تاني العمر، ما عندي قبلك ذكريات يمك بدي انت من الصفر. عني بصراحة تغيرت وبشكل حيل اهتم صرت بيا رجال نبض القلب من انت بيا تغازلت. حلو هالشعور
حلو طلعني من حالة مهد.